بعد ما فرغنا من التفريق بين التراب وبين الغبار وقلنا ليست نسبة الغبار إلى التراب نسبة البخار إلى الماء، هناك نؤمن بالاستعالة ولا في البخار، وفي المقام لا نؤمن بالاستحالة. وما حقيقة التراب والغبار واحدة ولكل منهما اسم بلحاظ حالة، وقلنا هذا شائع في اللغة العربية بل لعله في جميع اللغات أن يكون شيء له اسم بلحاظ حالة وبلحاظ حالة أخرى يكون له اسم آخر، وفي المقام كذلك. فإذا كانت حقيقة الغبار وحقيقة التراب واحدة، فلما جاء التفصيل أو ترتيب هذا فيما يتيم به؟ يتيم بالتراب، وإن لم يجد إنسان التراب فحينئذ الغبار. وقلنا إن الغبار إنما سمي غبار ما دام تراب أجزاء ناعمة قابلة للطيران، وإذا اجتمعت بحيث إذا وضعت يدي على هذا المتراكم لا يصل أي جزء من أجزاء بل الكف إلى الجسم الذي هذا الغبار مجتمع عليه، فهذا هو هذا غبار متراكم، تراب غبار ولكنه متراكم. فعينادنا هذا يصح تيمم بلا ريب، وإنما هذا كالتراب يكون حينئذ. ولكن إذا كان الغبار بل خفيفا على الجسم على مثل الثوب واللبدة ونحو ذلك وعرف الدابة ونحو ذلك، فعينادنا لا بلي ويكون خفيفين، فعينئذ إن وضع المتيمم كفه على هذا الغبار لا يصل بعض أجزاء الكف إلى الجسم الذي عليه هذا الغبار، لا يكون الجسم لا يكون جسم كله مغطى هذا بالغبار غبار، حتى إذا كان مغطى لكن تغطية بناعمة جدا بحيث يصل بعض أجزاء الكف ولو كان ذلك الجزء بمقدار رأس الإبرة يصل إلى الجسم ولا يبقى على الغبار. ففي هذه الحالة يكونون التيمم به هذا التيمم بغير ما يتيمم به، لأن الكف لم تصل كل أجزائه إلى غبار إلى التراب. فهنا هذا يمكن أن نفسر هذه الحالة بتفسيرين، أحدهما أنه توسعة في متعلقة فيما يتمم به يما يتمم به السعير والعرض والتراب، حيث تصل أجزاء الكف كلها إلى التراب إلى هذا الجسم، أو وفي حالة في خفة الغبار كغرف عرف الدابة واللبد ونحو ذلك، فها هنا بل ليس الغبار مستوليا الجسم كله، فيكون فيه توسع فيما يتعلق فيما يتيمم به. ويحتمل أن يقال إنه توسعة في نفس معنى التيمم، التيمم هو عبارة عن مسح بالكف، مسح الوجه والكفين بالكف الذي قد مس العرض التراب بجميع أجزائه، وها هنا الكف لم يمس العرض بجميع أجزائه، فيكون مسح بهذا الكف خارجا عن معنى التيمم، ولكن الشارع المقدس اكتفى به بهذا المسح وأدخله اعتبره تيممان، مع أنه ليس داخلا في حقيقة التيمم، فيكون حينئذ التوسع في نفس معنى التيمم. مع قطع نظر عن الروايات كلا الأمرين محتملون، أن يكون جواز التيمم بالغبار توسعة في ما يتيمم به، ويمكن أن تكون توسعة في نفس معنى التيمم. فكهاؤنا العظام رضوان الله تعالى عليهم أحياء وأمواتا مالوا إلى التفسير الأول، لم يعنوا هذا البحث بعنوان مستقل حتى هذا يسهل للطالب اللجوء إليه والنظر فيه، بل في ثنايا كلماتهم هذا يستفاد أنهم يرجحون أنه هذا التيمم توسعة فيما يتيمم به، ليس توسعة في نفس التيمم. هذا ميل فقهائنا الأبرار. ولكن في بعض الروايات حيث دل شرع الشريف على جواز التيمم بالغبار، هذا يستفاد من تلك الروايات أن هذا تخفيف من الله، والتخفيف من الله سبحانه إنما يكون إذا كانت هناك تخفيف في متعلق التكنيف وهو نفس التيمم، يعني في مكلف به، وإذا كان الأمر كذلك فالنتيجة يرجح التفسير الثاني الذي لم يظهر في كلمات فقهائنا الأبرار، وليس التفسير الأول الذي مال إليه فقهاؤنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم. ثم هذا فيهم روايات أسلوبنا عرف الدابة. عرف الدابة حسب ما أفهم والعلم عند الله هما الشعر الذي يكون على رقبة الدابة، الحمار أو فرس ونحو ذلك، أو هذا قسم من هذا يقع على جبينه يسمى بل لا الناصية، ناصية ناصية الدابة، بل على كل الشرف معقود بنواسد الدابة، يعني فرز ركوب على الفرز. بل الشعر مقدار شعرياتي على جبيني زنبر عنه بالناصية. بل كذلك الإنسان إذا الشعر يكون في معك أمام الجبين أو فوق الجبين يسمى بناصية. ولكن عرف هو أن تمام هذا الشعر الذي يكون من رأس إلى هذا على المتن، بل هذا يسمى عرف. بل وعما معرفة كما في بعض الروايات، والذي هذا أتذكر والعلم عند الله هو مقصود به الوجه وليس شعر رقبة. فإذا جوزنا تيمون لازم تكون في بوجه الدابة لا بشعر الدابة. هذا بل كان على فقهائنا الأبرار التنبيه على ذلك، ولم أجد تنبيها في كلماتهم رضوان الله تعالى عليهم، وللكلام تتم والحمد لله رب العالمين.